الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم الأمور التي تطيب بها الدنيا أن يعرف الإنسان منا ربه سبحانه وتعالى. فلا نعيم ولا سعادة ولا سرور لقلب العبد كمثل هذه السعادة التي يشعر بها الإنسان إذا عرف ربه. بل إن من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان في قلب العبد هو أن يعرف الإنسان منا ربه. ولا شيء أقر للقلب من معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم وأهم الأمور الواجبة على العبد أن يعرف الله سبحانه وتعالى. أرسل النبي معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال أهل العلم: إنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف معاذ الناس بربهم تبارك وتعالى حتى يسهل على الناس بعد ذلك أداء الصلاة وأداء الزكاة. فسهولة الشرائع وسهولة التعبد لله عز وجل لا يأتي أبدا إلا بعد معرفة العبد لربه، لأن العبد إذا عرف الله أحبه، وإذا أحبه هانت عليه العبادة وسهلت عليه العبادة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتدارس سويا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونرى آثار هذا الاسم علينا في الدنيا وآثار هذا الاسم علينا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتدارس اسم الله الرفيق، اسم الله الرفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. ربنا تبارك وتعالى هو الرفيق، والرفق يدور بين معان 3. أما المعنى الأول فهو الذي يأمر بكل أمر سهل هين لين، وأما الأمر الثاني فالرفق من الارتفاق بمعنى العطاء، وأما المعنى الثالث فهو من عدم العجلة، فهو لا يتعجل، لا يعجل العاصي العقوبة. وسنعرف الآن ما الفارق بين اسم الله الرفيق واسم الله الحليم. المعنى الأول: اسم الله الرفيق هو الذي يأمر بكل شيء فيه يسر وسهولة على عباده. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجعل علينا من حرج، والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: يريد الله بكم اليسر. والذي ينظر إلى تشريعات الله سبحانه وتعالى يجد أن اليسر هو المرافق لكل تشريع شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا يشرع ربنا عز وجل إلا ما فيه الرفق بنا وفيه التيسير علينا سبحانه وتعالى. انظر مثلا إذا هذه الشعيرة العظيمة التي كتبها الله عز وجل على العباد، شعيرة الصيام، وكيف أن أحكام الرفق تحيط بهذه الشريعة من كل جوانبها. فانظر عبد الله إلى طفلك الصغير كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع عنه الصوم ولم يأمره بالصيام رفقا بهذا الصغير الذي لا يتحمل ترك الطعام والشراب. وانظر إلى زوجتك لما أصابها حمل أو كانت مرضعا كيف أن الله سبحانه وتعالى يسر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع، وضع عن الحامل والمرضع الصيام لأن الله يعلم أن الرفق في إفطار هذه المرأة. بل تنظر الأخت المسلمة كيف أنها إذا أصابها ما يصيب النساء في كل شهر، وهذا أمر مجهد لها، مؤلم لها، متعب لها، كيف أن الله وضع الصيام عن الحائض والنفساء من باب الرفق بهذه المرأة. بل انظروا أيها الآباء الكرام إذا شرعتم في سفر كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع عنكم الصوم رفقا بكم، لأن الله يعلم أن السفر قطعة من العذاب، فرفق الله سبحانه وتعالى بالمسافر ووضع عنه الصوم. فقال الله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدد على نفسه فصام في الصيام فصام في السفر حتى خر مغشيا عليه قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ولما وجد مجموعة من أصحابه في حر شديد قد صاموا حتى أجهدهم الصيام قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأن الله أراد بهم الرفق وأراد بهم اليسر، وأما هم فما فعلوا إلا ما فيه شدة وعسر عليهم. خفف الله تبارك وتعالى الصيام على كل هؤلاء. بل انظر إلى الوالد الكريم الذي قد بلغ من الكبر عتية، وإلى الأم العجوز التي عجزت عن الصيام، كيف أن الله الرفيق قد وضع هؤلاء الصيام، قد وضع عن هؤلاء الصيام، وعلى الذين يطيقونه أي عجزوا عن الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو طعام مسكين. انظر إن هذه الشعيرة العظيمة كشعيرة الصيام كيف أن الله عز وجل أحاطها بكل مكان بالرفق بالعباد. بل انظروا إلى أي شعيرة من شعائر الإسلام، انظروا إلى صلاتكم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا الأئمة بالرفق بمن ورائهم، بالرفق بمن ورائهم، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أمى أحدكم بالناس فليخفف، هذا من باب الرفق، فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض والمسافر وذا الحاجة ارفقوا بالناس. وكيف أن النبي عاتب معاذا لما أطال الصلاة ذات يوم بالناس فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. بل انظر كيف أن الله خفف الصلاة على المريض. يأتي عمران بن حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إن بي بواسيس، قال صل قائما فإن عجزت فصل قاعدا، فإن عجزت فعلى جنب فعلى جنب. كل هذا تخفيف، كل هذا تخفيف من باب إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أمر الناس بأمر فلا يأمر إلا بما فيه الرفق بهم سبحانه وتعالى. بل انظروا إلى شعيرة كشعيرة الزكاة كيف أن الله عز وجل رفق بالعباد. الشعيرة في ذاتها رفق بالعباد، الشعائر المادية رفق بالعباد، كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالزكاة رفق بالفقراء والمساكين وغيرهم ممن يستحقون هذه الزكاة. انظروا أيضا إلى تشريع الزكاة وكيف أن الله عز وجل لم يكتب الزكاة في كل مال، بل جعل الزكاة في المال الذي يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، هذا من باب الرفق بالناس. بل انظروا عباد الله إلى تشريعات الله سبحانه وتعالى من حولكم، انظروا إلى المسافر كيف أن الله خفف عليه، رخص الله له الصيام، ورخص الله تبارك وتعالى له أيضا قصر الصلاة، هذا من باب الرفق. المسافر تعبان فخفف الله عز وجل عليه صلاة رباعية إلى ثنائية. بل انظروا كيف أن الله تبارك وتعالى شرع له الجمع بين الصلوات من باب التخفيف عليه، يجمع بين الظهر والعصر إما في وقت الظهر أو العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء إما في وقت المغرب أو في وقت العشاء من باب التخفيف، لأن الله رفيق سبحانه وتعالى. بل انظروا عباد الله إلى شعيرة الحج، هذه الشعيرة المباركة، كيف أن الله سبحانه وتعالى رخص فيها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أكرم أهلها بكل أنواع الرفق. فمن كان فقيرا أو مريضا لا يستطيع، فإن الله عز وجل قد وضع عنه أصلا هذه الشعيرة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، ثم قيد هذا الأمر لمن استطاع إليه سبيلا، لمن يملك الاستطاعة المادية، أو لمن يملك الاستطاعة الصحية، أو عند أمان الطريق. كل هذا من باب التخفيف على العباد. بل انظروا إلى ما يتعلق بأحكام النكاح، كيف أن الله سبحانه وتعالى بنى هذا الباب على الرفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرك النكاح، أكثر النكاح بركة، هو هذا الذي يكون مبناه على الرفق، مبناه على التيسير على الخلق. ابحثوا في كل أبواب الشريعة لوجدتم هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع للناس الشريعة أو شعيرة، فإنما يكون مبناها على الرفق بالناس، إنما يكون مبناها على الرفق بالناس. حتى شعيرة الجهاد، حتى شعيرة الجهاد كان مبناها على الرفق، حتى بأعداء المسلمين، أعداء المسلمين أمرنا الله عز وجل أن نكون رفقاء بهم، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم قتل المرأة وقتل الطفل وقتل الشيخ، وأمر الله سبحانه وتعالى من خرج بالجهاد للجهاد في سبيل الله بالإحسان، بالإحسان إلى الأسير. الأسير ده كان من دقائق يحمل سيفه ليقاتل المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ده كم من لحظات بيحربك، ومع ذلك انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالرفق بهؤلاء. انظروا إلى شعائر كثيرة، منها مثلا الكفارات، تعلموا يقينا إن هذا من باب الرفق. الكفارات، كفارة اليتيم، كفارة الإفطار في رمضان بسبب الجماع، أو كفارة الظهار، أو كفارة الأيمان، أو كفارة النذور، كل هذه الأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى من باب الرفق بالفقراء والمساكين. أنا اللي غلطت فتكون الكفارة مش عقوبة تنزل علي، لا، حلفت يمين ولم أنفذ هذا اليمين، حنثت في هذا اليمين. كم من الرفق إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا ما يقول ليش مثلا اجلد نفسك أو اضرب نفسك، لا، أو امنع نفسك من الطعام والشراب، لا، ولكن فكفرتهم بطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ده رفق بمن كان هذا حاله. انظروا إلى أحكام الأضاحي في الأعياد، هي من باب الرفق. إلى زكاة الفطر، هي من باب الرفق. كل تشريعات الله سبحانه وتعالى تجد فيها الأصل الدائم هو الرفق. ومن معاني اسم الله الرفيق، هو الذي لا يأمر بالأمور دفعة واحدة، وإنما أخذ عباده بالأمور التدريجية. ربنا سبحانه وتعالى في الحل والحرمة ما حرم على الإطلاق وما أحل على الإطلاق، ولكن سبحانه وتعالى درج أو تدرج في الأوامر مع عباده سبحانه وتعالى. انظروا إلى أشياء كانت محببة إلى نفوس الناس، مثل الخمر أو مثل الربا، كيف أن الله تدرج في التشريع حتى ينتهي العباد عنها. أما في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فبدأت النفوس توطن على أن في الخمر إثم كبير. ثم بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن بدأت المسألة تضيق، درجة ثم درجة ثم درجة، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الربا لأنه شيء محبب للنفس، دي أموال، وفتنة الأمة في المال. لما حرم الله الربا حرمها على سبيل التدرج، وهذا من رفقه سبحانه وتعالى بعباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات القرآن أولا، وأخذهم الربا في شأن اليهود، وأن الله لعنهم بسبب أخذ الربا. بدأت النفوس توطن على أن الربا شيء محرم، ثم بعد ذلك ينزل قول الله تبارك وتعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذا أكلتم الربا لا تستغلوا ظروف الناس، ولكن خذوا فائدة بنسبة قليلة، حتى إذا توطنت نفوس نزلت الآية التي حرمت الربا على سبيل الإطلاق، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. عندها ترك الناس الربا، بل أحباب الكرام في أمر الصلاة والصيام، يعني في أمر الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة على الناس ركعتين ركعتين. يمكن معلوم أول مرة نسمعها، الصلاة أول ما فرضت كانت كل الصلوات عبارة عن ركعتين يصليها الإنسان، ثم بعد ذلك زادت الصلوات فأقرت كما قالت عائشة، فأقرت الصلاة في السفر ركعتين، ثم بعد ذلك زيدت في الحضر على حسب الصلوات التي نحن فيها الآن. حتى الصيام كان أول ما أوجبه الله عز وجل على العباد وما أوجبه النبي على العباد صيام عاشوراء، بس الناس كانت بتصوم عاشوراء بس. ثم بعد ذلك بص ما فرض الصيام إلا في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من الدعوة. رمضان لم يفرض بمكة، رمضان لم يفرض في مكة، الزكاة لم تفرض في مكة، ولكن لما استقر الإيمان في النفس وبدأت الأحكام التشريعية تنزل حكم وراء الآخر حكم وراء الآخر، كل ده من باب رفق الله بعباده، ما جعل العبادات كلها مرة واحدة على العباد، بل انظروا عباد الله، الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج في مكة، والإسراء والمعراج تقريبا كان ما بين سنة 11 لسنة 13 من البعثة، أما رمضان ففرض سنة 15 من البعثة ومعه الزكاة، وأما الحج ففرض في العام 21 من البعثة. حتى العبادات لم تكن كلها، حتى العبادات لم تكن كلها دفعة واحدة، وإنما كانت على سبيل الرفق بالعباد، عبادة حتى إذا استقرت نفوس الناس ننتقل إلى عبادة أخرى، حتى إذا استقرت في نفوس الناس ننتقل إلى عبادة أخرى. هكذا شرح الله، هكذا شرح الله من باب التخفيف على العباد، لأنه سبحانه وتعالى رفيق. ومن معاني اسم الله الرفيق عدم العجلة، بل سبحانه وتعالى لا يعامل عباده أبدا بالعجلة في أمرهم العصاة. الله رفيق بهم، الله رفيق بهم. إذا عصى الإنسان منا لا يبادره الله عز وجل بعقوبة. لو دخلت أي شركة كبيرة، صاحب الشركة عامل جهاز بالبصمة، الإنسان أول ما يخش يبصم، أمر طبيعي، البصمة ما جاتش في وقتها، اتأخر شوية، اتخصم على النظام مبلغ معين في ساعتها، أيا كان العذر بتاعك، جيت في يوم من الأيام ما بصمتش اتخصم اليوم كامل، أيا كان العذر بتاعك، ده شيء بيتعامل أوتوماتيكي في النظام. الله لا يتعامل معك بهذه الصورة، الله لا يتعامل معك بمجرد معصية ربنا سبحانه وتعالى يعاجل العقوبة. وهنا يشترك اسم الله الحليم مع اسم الله الرفيق، ولكن بينهما معنى دقيق. اسم الله الحليم هو الذي لا يعجل العقوبة، واسم الله الرفيق بعدما عصيت الله عز وجل لا يعجل لك العقوبة، ويسوق إليك أسباب الهداية رحمة ورفقا من الله بك. عارف ولله عز وجل المثل الأعلى، أب في يوم من الأيام وجد ابنه على خطأ فما كلمهوش وأخر العقوبة بعض الشيء، ده اسمه حلم من الأب. إنما الأب الرفيق بعد ما الولد غلط قعد معاه وبدأ يقول له: اللي انت عملته غلط في كذا وكذا وكذا وكذا، والصح انك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو الفرق بين الأب الرفيق والأب الحليم. الأب الحليم أخر العقوبة، الأب الرفيق عنده رحمة، علم، بين، وضح، صحح. ولله المثل الأعلى، الله الرفيق بنا إذا عصينا فإنه لا يعجل لنا عقوبة، لا يعاقبنا، بل يمهلنا حتى نتوب ونرجع. كيف نتوب ونرجع مع اسم الله الحليم؟ لابد من وجود اسم الله الرفيق، الذي يسوق إليك الآيات والدلائل والبينات التي تأخذ بقلبك إليه. انظر إلى قول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إنسان ضل يبين الله له آيات وأشياء ورسائل يأخذ الله عز وجل بقلبه إليه، هذا اسم الله الرفيق. أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى بالليل، أنا عصيت ربنا بالليل. لو لم يكن ربنا حليما، بمجرد ما عصيت ربنا سبحانه وتعالى تنزل العقوبة، ولكن لأنه حليم أقر العقوبة عني لعلي أتوب. ويأتي اسم الله الرفيق في هذا الموطن ليرسل الله عز وجل لك الآيات. تفتح التليفون بتاعك تلاقي حد بيقول صاحبي توفي، ويجيب سن شاب في مثل سنك، انك تفتح تلاقي مقطع عن الموت أرسله الله إليك، مش حد هو اللي أرسله، أرسله الله إليك. انك تسمع صوت صريخ تسأل في ايه، يقولوا ده الشاب اللي جارنا مات. ان ربنا سبحانه وتعالى لربما ابتلاك ببلاء يسير من باب ان يأخذ بقلبك اليه، ده اسم الله الرفيق. ان الانسان منا بعد ما يخطئ يرسل الله له آية او رسالة ليأخذ الله بقلب هذا العبد اليه، حتى يصحح المسار، عشان المسار يصحح. سبحان الملك، سبحان الملك. فمن رفقه سبحانه وتعالى بالعصاة أنهم بعد المعصية ما تركهم، بل بيّن لهم ووضح لهم وأرسل لهم بينات وأرسل لهم الرسائل ليأخذ الله سبحانه وتعالى بقلوب هؤلاء العصاة إليه. من أجل ذلك سبحان الملك العظيم لما جاء وحشي بن حرب قاتل حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحشي قتل حمزة جريمة، ومع حمزة بالذات تزداد الجريمة يعني جرما، فيقول يا محمد ألي توبة؟ أنا لو أسلمت تكون لي توبة؟ انظر إلى الرفيق ها هنا، انظر إلى الرفيق ها هنا. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى، أو فينزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تنزل آية كاملة علشان وحشي بن حرب، ليعود وحشي بن حرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ده تعامل ربنا عز وجل مع العاصي، تعامل ربنا عز وجل مع العاصي. مالك بن دينار كان من أسوأ الناس حالا، الإمام الذهبي بيقول كان رجلا لا يفيق من سكره، ومع ذلك ما عجل الله له العقوبة، لأن الله الحليم، بل ساق إليه الآيات والبينات التي تأخذ بقلب العاصي إليه، لأن الله رفيق. ماتت له بنت، فرأى في منامه أن ثعبانا عظيما يجري وراءه حتى أوصله إلى قمة جبل يوشك أن يهوي من على الجبل، وتحت الجبل نار عظيمة، فقام فزعا: دلوني على أهل التأويل، من اللي بيأول رؤاك؟ فقالوا له فلان. فذهب إليه قال: أول لي هذه الرؤية كذا وكذا وكذا. قال: يا مالك، أما الثعبان فهو عملك، الثعبان ده عملك السيء، وهو يدفعك دفعا إلى نار جهنم. طب يا مالك، ويتوب مالك بن دينار، ويتوب مالك بن دينار، ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى، ويصبح من الكمل بين الناس في عبادته وطاعته، رحمه الله رحمة واسعة. فالرفيق منع العقوبة عن مالك، عفوا، فالحليم منع العقوبة أو أخر العقوبة عن مالك بن دينار، وأما الرفيق هو الذي أرسل الآية والبينة حتى في صورة رؤية لهذا الرجل. سبحان الملك، سبحان الملك. بشر بن الحارث كان من أفجر أهل زمانه، حد فاجر، الله الحليم ما عجل له العقوبة ولكن أمهله، ثم ساق إليه رجلا صالحا في مجلس خمر ونساء وإغناء، فدق الباب على بشر بن الحارث، ففتحت الجارية وبشر يسمع، فقال لها هذا الرجل الصالح صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت لا حر. قال والله صدقتي، فلو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه، ده لو كان عبد كان استعمل أدب العبودية مع ربه، ما كانش يكون ده الحال. هذه الكلمة التي تأخذ بمجامع قلب هذا الرجل ويخرج بكر بن الحارث وراء هذا الرجل ويأخذ به ويقول أعد علي ما قلت، ما هذا الذي قلته؟ أعد علي ما قلت. فقال لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. ويعود بشر بن الحارث بقلب غير الوجه الذي بقلب غير القلب الذي خرج به، ويصبح بشر بن الحارث هو بشر الحافي إمام أئمة المسلمين في الدين، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يسأله ذات يوم عن الورع، يا إمام ما الورع؟ قال سبحان الله، أسأل أنا عن الورع وفيكم بشر؟ اسألوا بشر فهو أعلم مني من الورع. هذا هو الله الرفيق الذي يأخذ بقلب العاصي إليه برفق سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فضيل بن عياض قاطع الطريق، هذا رجل الذي كانت له علاقات نسائية ويقطع الطريق على الناس ويخوف الناس، سبحان الملك، سبحان الملك، وهو على معصية الله الحليم أجل عنه العقوبة. والله الرفيق ساق إليه رجل ذات يوم وهو يستعد، فضيل بن عياض يستعد أنه يسطو على هذه القافلة، ساق إليه رجل يقرأ القرآن ويتلو قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وتأخذ هذه الكلمة بمجامع قلب الفضيل بن عياض، فيتوب الفضيل ويرجع ويصرخ بها بين الناس بلى أنا يا رب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فيقول بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب. وبعد ذلك كان الناس إذا رأوا الفضيل بن عياض في عبادته وطاعته وقربه، كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول إن الله قد جعل حجة من أهل كل زمان عليهم منه الفضيل بن عياض في طريقه، طريق السوء في المعصية والبعد عن الله، وكيف أصبح الآن الملقب بعابد الحرمين. كان الشافعي رحمه الله وسفيان الثوري رحمه الله إذا رأي الفضيل بن عياض أخذ بيده فقبلها، يأخذ أدين الفضيل الإمام الشافعي، الإمام سفيان الثوري يشوف الفضيل بن عياض يأخذ بإيد الفضيل علشان يقبلوها من المكان اللي وصل إليها هذا الرجل. ده ربنا الرفيق، ربنا الرفيق اللي بعد المعصية أرسل لنا الآيات وبين لنا ووضح لنا وأرسل لنا رسائل يأخذ بقلوبنا إليه سبحانه وتعالى. من يتعامل معنا بهذا التعامل إلا الله؟ والله آباؤنا وأمهاتنا لا يتعاملون معنا هذا التعامل، ولكن هو الرب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرب الرفيق سبحانه وتعالى الذي يحب الرفق في الأمر كله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أحبابنا الكرام اللي بيصلوا داخل المسجد، الخيمة موجودة، وعشان بس الشمس بره وحر الشمس، الخيمة موجودة لمن أراد الصلاة فيها إن شاء الله. اسم الله رفيق، الله سبحانه وتعالى رفيق في تشريعاته، رفيق لم يأمر بالعبادات دفعة واحدة إنما جاءت مدرجة، ولم ينهى عن المحرمات مرة واحدة إنما درج الله سبحانه وتعالى في التشريع، أو تدرج ربنا عز وجل في التشريع حتى التحريم. رفق الله سبحانه وتعالى أن كل ما فيه مشقة أو عنت للناس فإن الله سبحانه وتعالى نهى عنه، لأنه سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد لنا العسر سبحانه وتعالى. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه إذا عصى الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يرسل له الآيات التي تأخذ بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن رفقه أن كل ما فيه عنت على الناس، كل ما فيه تشدد على الناس فإن الله سبحانه وتعالى حرمه عليه. كل حاجة فيها تشديد وكل حاجة فيها عنت ومشقة فهي ليست من الإسلام، ليست من الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوداع حاجا بالناس، فوجد رجلا لا يستظل ولا يركب، فقال ما له؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل نذر أن يحج ماشيا ولا يستظل بظل، ده إنسان ما يعرفش ربنا، إنما اللي يعرف ربنا قال، قال صلى الله عليه وسلم وما الذي يحمله على أن يعذب نفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل ومروه فليركب، ليس في ديننا هذا التجديد. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى تقف في الشمس، تقف في الشمس ولا تستظل، فسأل النبي عن حالها، مالها ست دي واقفة في الشمس ليه؟ فقالوا يا رسول الله نذرت لله أن تعبد الله وهي في الشمس. قال سبحان الله، إن الله غني عن تعذيبها لنفسها، ده مش من الدين. ولما جاء كهمس الهلالي الصحابي الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، ثم عاد كهمس إلى بلاده، ظل سنة كاملة، ثم أتى إلى رسول الله في صورة رجل ضعيف شاحب الوجه، ضعيف هزيل مريض. قال كهمس: فصوب النبي صلى الله عليه وسلم إلي النظر وصعد، ثم قلت يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا كهمس الهلالي. قال سبحان الله، والله يا رسول الله ما أفطرت بعدك يوما، أنا خدت الأيام كلها صيام. قال ومن حملك على أن تهلك نفسك؟ ما صام من صام الأبد، لا يقبل منه هذا الفضل ولا تقبل منه هذه العبادة، ما صام من صام الأبد، ما الذي حملك على أن تهلك نفسك؟ وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تزوج وبدأ يصوم النهار ويقوم الليل، ودخلت عائشة على زوجة عبد الله بن عمرو فوجدتها مبتذلة، المفترض دي لسه في الأسبوع الأولاني من الزواج تكون متجملة، فوجدتها مبتذلة، مالك؟ قالت والله لقد تزوجت رجلا لا حاجة له في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل، أتجمل لمين؟ فحملت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو يفعل كذا وكذا وكذا. فذهب النبي إلى عبد الله بن عمرو معاتبا له، قال يا عبد الله إن لأهلك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هذا ليس من الدين، ده التشدد. ولكن إذا كان كل ما فيه تشدد نهى عنه الإسلام، لابد أن أؤكد على جزئية مهمة: إن الذي يأمرك بالصلاة ويحثك على أداء النوافل وأنت مقصر في النوافل ما ينفعش تقول عليه متشدد. في بعض الناس كده، تبص مثلا لإنسان على دين وعلى خلق، تبص لشاب مثلا، شاب ما شاء الله محافظ على صلاتي في المسجد، يقول لك لا أنا بصلي في البيت. طب ما هو فلان بيصلي في المسجد، أزل فلان ده متشدد، فلان بيصلي قيام ليل والتراويح، لا 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 لا، أزل فلان ده متشدد، قاعد على القهوة بيكذب وبيشتم صاحبه، ولا بيكذب ولا بيشتم، فيقول لك لا أزل هو متشدد. لا، ده مش تشدد، انت اللي عندك تقصير، هو مش متشدد، هو أتى ما أتى به الدين، فعل ما أتى به الدين بس. فبعض الناس يقول لك إن الله رفيق من باب انه يضيع عبادات او يضيع طاعات، لا، هنا ما فيش رفق، هنا ما فيش رفق. فمن رفق الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، ان كل ما فيه عنت ومشقة ونصب للناس فان الله عز وجل رفعه عنهم. اختم بحديث ولعلنا نكمل بعد ذلك ان شاء الله هذا الاسم في لقاء اخر. خرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أريد أن أؤكد أن العنت والمشقة والتعب ليست من الدين أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج أصحابه ذات يوم في سفر، هم ماشيين تحت جبل، وقعت صخرة من على الجبل على رأس رجل فشجته. قال جابر: خرجنا نحن أصحاب النبي في سفر فأصاب رأس واحد منا حجر فشجه، الدماغ مفتوحة وفي نزيف، فعلى ما وقفوا النزيف نام هذا الرجل، فلما نام احتلم أصابته جنابة. فلما أصبح سأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة رفق بحالي، إن أنا إنسان دماغي مفتوحة وكان عندي نزيف وأنا الآن على جنابة، هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ فما أمروه بالرفق بحاله ولكن أمروه بالتجديد. قالوا لا، وأنت تقدر على الماء، أنت تقدر على الاغتسال ومعنا مية، إذن وجب عليك الاغتسال. فاغتسل الرجل فمات، فاغتسل الرجل فمات. فلما أخبر رسول الله بهذا ما حملوه على الرفق، يعني ما حملوا هذا الرجل على الرفق به اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وربنا أمر به، ولكن حملوه على التجديد. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. قتلوه بإيه؟ بفتوى حملوه فيها على التعسيل والشدة والعنت، ما حملوه على الرفق الذي جاء به الدين. فكانت النتيجة هذه الكلمات الشديدة من رسول قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتمم. دين بيقول ابني على الرفق، ما تبنيش على التجديد والتعسير على الناس، ابني على الرفق. فكانت النتيجة أن هؤلاء لما فعلوا هذا خرجت هذه الكلمة قتلوه قتلهم الله. ديننا مبنى أساسي على الرفق. إذا قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما منع من شيء إلا شانة. ديننا مبنى على الرفق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ديننا مبنى على الرفق اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا ووضح إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. وده اللي يدفعنا دفعا إن إحنا نقول الزوج أصبح من الواجب عليه أن يكون رفيقا بأهله بزوجته، أن يكون رفيقا بأولاده، المدير في الشغل أن يكون رفيقا بمن تحت يديه، المسؤولين الرؤساء والأمراء والملوك يكونوا رفقاء بمن كان تحت أيديهم. وإلا إذا لم يعاملوا الناس بالرفق شدد الله عليهم. وبهذا الحديث نختم علشان أوصلها رسالة لكل أب ولكل مسؤول ولكل أم ولكل حد بيسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، يسر عليهم أسعار ويسر عليهم منتجات ويسر عليهم في حياتهم ويسر عليهم في أرزاقهم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. شفتوا المسألة حاجة من الدين، يا رفق يا شق يا مشقة. والله عز وجل إنما يتعامل معنا من جنس ما نتعامل مع الناس. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم وأن يرزقنا الرفق في التعامل مع الخلق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها سعادة إلا وفقتها لنا ووفقتنا لها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.